الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، قال الشيخ مقبل رحمه الله في صحيح المسند مما ليس في الصحيحين في الحديث 61 من مسند أنس بن مالك رضي الله عنه، قال الإمام الترمذي: حدثنا عبد الله ابن منير وهو أبو عبد الرحمن المروزي، قال سمعت أبا عاصم وهو النبيل الضحاك ابن مخلد قال عن شبيب ابن بشر عن أنس بن مالك قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمر عشرة عاصرها ومعتصرها وشاربها وحاملها والمحمولة إليه وساقيها وبائعها وآكل ثمنها والمشتري لها والمشترات له. قال الترمذي رحمه الله: هذا حديث غريب من حديث أنس. قال الشيخ مقبل رحمه الله: قال أبو عبد الرحمن هو حديث حسن، شبيب ابن بشر واتقه ابن معين. وقال أبو حاتم: لين الحديث، حديثه حديث الشيوخ. قال: فالظاهر أن حديثه لا ينزل عن الحسن، والله أعلم. فمن أجل هذا حكم الشيخ رحمة الله عليه على الحديث بأنه حسن للاختلاف في شبيب ابن بشر، فوثق ابن معين وقال أبو حاتم لين الحديث حديث حديث الشيوخ، وهكذا قال فيه ابن حبان يخطئ كثيرا، ونقل الترمذي في العلل الكبير عن الإمام البخاري رحمه الله أنه قال: وشبيب ابن بشر منكر الحديث. قال: وشبيب ابن بشر منكر الحديث. نعم، منكر الحديث. فشبيب حصل فيه النزاع، والشيخ يرى أن حديثه من قبيل الحسن باعتبار أن ابن معين وثقه وتكلم فيه غيره، فأراد فرأى التوسط في حاله لم يذهب أنه من الثقات من رجال الصحيح كما ذهب إلى ذلك ابن معين، ولم يرى أنه من الضعفاء كما ذهب إلى ذلك غيره، رأى التوسط في حاله. وعلى كل، الحديث له شواهد متعددة من حديث ابن عمر ومن حديث عبد الله بن عباس ومن حديث ابن مسعود، فهو من الأحاديث الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام. ففي هذا الحديث يقول أنس رضي الله عنه: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمر عشرة، أي لعن في شأنها، واللعن هو الطرد من رحمة الله عز وجل، وهو يدل على أن هذه الأمور المذكورة في الحديث من الكبائر، فإن اللعن لا يكون إلا لكبيرة من كبائر الذنوب. واللعن في هذا الحديث على سبيل العموم وليس فيه لعن المعين، أما المعين فقد يدخل في اللعن وقد لا يدخل، يعني من حصل منه هذه الأمور أو حصل له بعضها قد يطرد من رحمة الله عز وجل، وقد تناله رحمة الله فقد يعفو الله عنه ويرحمه. وقد تكون له من الحسنات الكثيرة ما تنغمر هذه السيئة في بحر حسناته، فيتجاوز الله عز وجل عن تلك السيئة. وقد تناله المصائب والشدائد العظام فيكفر الله عز وجل عنه تلك السيئة. فعلى كلنا المعين قد يدخل في اللعن وقد لا يدخل. وقد جاء في البخاري عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلا اسمه عبد الله ويلقب بحمار، وكان يضحك النبي عليه الصلاة والسلام، فأتي به وقد شرب الخمر، فأقام النبي عليه الصلاة والسلام عليه الحد، فقال رجل لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا تلعنوه، ما علمت إنه يحب الله ورسوله. فنهى النبي عليه الصلاة والسلام عن لعنه على سبيل التعيين، وأخبر أنه يحب الله ورسوله، مع أنه كان يشرب الخمر ويكثر من شربه للخمر، فيؤتى به ويقام عليه الحد مرارا، ومع هذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن لعنه على سبيل التعيين. ففرق بين اللعن المعين واللعن على سبيل العموم. أما اللعن على سبيل العموم فهذا لا محذور فيه كما في هذا الحديث وفي غيره من الحديث، لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمر عشرة، عاصرها وهو الذي يعصر عصيرها يعصر ثمرتها كالذي يعصر العنب مثلا، ومعتصرها الذي يطلب ذلك من غيره، لا يقوم بالعصر بنفسه وإنما يطلب من الغير ذلك، وشاربها أي الذي يشرب الخمر، وحاملها أي الذي يحمل الخمر إما لمن يشربها أو للذي يقوم ببيعها. وفي هذا رد على أبي حنيفة، فإنه ذهب إلى مشروعية الإجارة على حمل الخمر، باعتبار أن الحال مجهولة، ربما ذلك الذي استأجر يريد أن يحمل الخمر لإتلافه لا لبيعه ولا لشربه، وهذا كلام فاسد. فالنبي عليه الصلاة والسلام لعن حامل الخمر. فإذا نعم فالأصل هو الامتناع من ذلك. والقول بأن ربما أراد حملها لإتلاف هذا خلاف الظاهر، فالأصل هو حرم ذلك كما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام ولعن حاملها. وحاملها والمحمولة إليه كذلك، فالحامل ملعون والمحمولة إليه أيضا ملعون، وساقيها من سقاها نعم من سقى الخمر أناسا فهو ملعون وإن لم يشاركهم في شربها، وبائعها كذلك من باع الخمر فهو ملعون، وآكل ثمنها كذلك من أكل ثمن الخمر فهو ملعون وإن لم يبع هو وإن لم يبع الخمر. فإذا أعطى شخصا ثمن الخمر وهو يعلم أن هذا ثمن الخمر فأكل ثمنها فيدخل في هذا النهي، أو على معنى إن وكل غيره ببيعها وهو أكل الثمن ولم يتولى البيع فهو ملعون، وآكل ثمنها وإن لم يتولى البيع بنفسه. والمشتري لها كذلك من اشترى الخمر فهو ملعون، إما لنفسه والمشترات له الذي هو لغيره. فإذا اشتراها لنفسه أو اشترى الخمر، نعم المشتري للخمر ملعون سواء كان لنفسه أو لغيره، والذي اشتريت له الخمر أيضا ملعون. وكل هذا فيه التحذير البالغ من الخمر، ويدل على خطورة الخمر وعلى أنه من المنكرات العظيمة، ولهذا لعن النبي عليه الصلاة والسلام فيه عشرة، وهو كبيرة من كبائر الذنوب. وقد حرمه رب العالمين سبحانه وتعالى تحريما مؤبدا، وتدرج الله عز وجل في تحريمه، لأن الناس كانوا قد اعتادوا عليه قبل الإسلام، فإذا منعوا منه مرة واحدة ربما شق عليهم، فلهذا تدرك الله عز وجل في تحريمه. فبين الله عز وجل لهم أن الخمر إثمه أعظم من نفعه، ويسألونك على الخمر الميسر قل فيهما إثم كبير ونافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، وكان هذا كافيا لاجتناب شرب الخمر. ثم نهاهم الله سبحانه وتعالى أن يشربوا الخمر في قرب الصلوات، يا أيها الذين لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، فكانوا يشربون الخمر في الأوقات البعيدة، فحصل التخفيف من شربها. وبعد ذلك نهاهم الله سبحانه وتعالى نهيا جازما عاما، يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. ثم بين الله عز وجل لهم الحكمة من تحريمه، فإن هذا أدعى للامتثال، إنما يريد الشيطان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. فالخمر يصد عن ذكر الله وعن الصلاة، فإن السكران قد ذهب عقله فيصد شرب الخمر عن ذكر الله وعن الصلاة، وهكذا يورث العداوة والبغضاء. فالسكران قد يسب ويلعن ويمد يده ويتلف مال غيره في حال سكره، فتحصل عداوة بينه وبين إخوانه المسلمين. وقد جاء في الصحيحين من حديث علي رضي الله عنه أنه بعد أن عقد بفاطمة رضي الله عنها بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد أن يجمع ما يستعين به على الوليمة، وليمة العرس، فنال شارفا من المغنم، والشارف الإبل كبيرة السنام، وأعطاه النبي عليه الصلاة والسلام من الخمس شارفا، فأخذ الشارفين وأناخهما عند بيت رجل من الأنصار، وفي البيت حمزة رضي الله عنه مع جماعة من الصحابة يشربون الخمر قبل تحريمها. وكان تواعد علي رضي الله عنه مع صائغ من بني قينقاع أن يأخذ ويشتني الإذخر، والإذخر كانوا يستعملونه في الصياغة، حتى ويبيع الإذخر حتى يستعين بذلك على وليمة العرس. فشرب القوم الخمر قبل تحريمه، وفيهم قينة أي مغنية تغني لهم وتقول: ألا يا حمزة للشرف النواء، والشرف يعني تهيج على الإبل، النواء أي سمان، ألا يا حمزة للشرف النواء وهن معقلات بالفناء أي مربوطات بفناء الدار. ألا يا حمز للشرف نعم النواء وهن معقلات بالفناء. ضع السكين في اللبات منها وضرجهن يا وضرجهن حمزة بالدماء فتهيج على نعم قتلهن وهي نعم وضرجهن حمزة بالدماء. وعجل وعجل من أطايبها وعجل من أطايبها لشرب قديدا من طبيخ أو شواء. فبادر حمزة رضي الله عنه بعد أن هيجته تلك القينة المغنية وجب أسلمتها وخواصرها وشق خواصرها وانتزع أكبادها فعقرها نعم عقرها ثم جاء علي رضي الله عنه فشاهد منظرا مؤلما فما تمالكت عيناه رضي الله عنه فانطلق إلى النبي عليه الصلاة والسلام فأخبره الخبر فدعا النبي عليه الصلاة والسلام بردائه ثم انطلق مع زيد بن حارثة إلى بيت الأنصاري فاستأذن فأذن له فدخل والقوم في شربهم فعاتب النبي عليه الصلاة والسلام حمزة على ما فعل فنظر حمزة رضي الله عنه إلى ركبة النبي عليه الصلاة والسلام ثم صعد النظر إلى سرته أي في حال المراد إلى ذلك الموضع وإلا فركبة النبي عليه الصلاة مسورة والسرة مسورة فنظر إلى ركبته ثم صعد إلى سرته ثم صعد إلى وجهه وقال ما أنتم إلا عبيد لآبائي. فعلم النبي عليه الصلاة والسلام أنه ثمل وقد احمرت عيناه من شدة الخمر فرجع النبي عليه الصلاة والسلام القهقرة وانصرف. الشاهد من هذا أن الشخص في حال السكر قد يفعل الأمور التي هي بغير اختياره قد يتلف أموال الناس وقد يسب ويلعن ويشتم فتدخل العداوات في أوساط الناس بسبب الخمر فلهذا نهى الله سبحانه وتعالى عن شرب الخمر. والخمر كما قال عثمان رضي الله عنه النسائي أم الخبائث أم الخبائث فإنها تدعو إلى كل خبيثة. وذكر رضي الله عنه أن امرأة غاوية زانية كان وكان هنالك رجل عابد فعشقته فأرسلت بجاريتها إليه تقول له الجارية إن سيدتي تريدك للشهادة فجاء معها ودخل معها البيت وكلما دخلت موضعا أغلقت الباب حتى وصلت إلى سيدتها وعندها غلام وخمر فقالت له لم أدعك للشهادة وإنما دعيتك إما أن تزني بي وإما أن تقتل هذا الغلام وإما أن تشرب هذا الخمر. فنظر في ثلاثة الأمور ورأى أن أهون الثلاثة شرب الخمر فشرب الخمر ثم طلب آخر حتى بلغ به السكر مبلغا عظيما فزنى بها وقتل الغلام فجره الخمر إلى تلك المحرمات العظام وكان يريد أن يقع في أخف الأضرار فأدى به إلى أعظم الأضرار. فالخمر أم الخبائث. ومن شرب الخمر في الدنيا ولم يتب فإنه لا يشربه في الآخرة كما جاء في حديث ابن عمر في الصحيحين. نعم فتحرم عليه في الآخرة وهذا إذا لم يتب. وأما من تاب تاب الله عليه وجعل الله عز وجل على نفسه عهدا لمن شربها أن يسقيه من طينة الخبال كما جاء في مسلم حديث جابر فقيل للنبي عليه الصلاة والسلام ما طينة الخبال قال عرق أهل النار أو قال عصارة أهل النار. فهو من الخبائث وهو أم الخبائث. وكل مسكر خمر وكل خمر حرام كما جاء في حديث ابن عمر في مسلم، فكل ما هو مسكر يدخل في مسمى الخمر، وكل خمر حرام حرمه الله عز وجل، فجميع المسكرات داخلة في مسمى الخمر، كل مسكر خمر وكل خمر حرام. وشد أهل الكوفة فتأولوا في مسألة الأنبذة وخالفوا الأدلة، فعندهم الخمر مختص بعصير العنب، الخمر عندهم مختص بعصير العنب وما سوى ذلك لا يدخل في مسمى الخمر، وعصير العنب المسكر عندهم يحرم قليله وكثيره، وما سوى ذلك كما عرفنا لا يدخل عندهم في مسمى الخمر. لكن إذا كان من الشجرتين من الزبيب أو التمر، إذا كان النبيذ من الشجرتين من الزبيب أو التمر وأسكر، فإنه يحرم عندهم قليله الذي لا يسكر وكثير الذي يسكر، هذا إذا كان من الشجرتين من شجرة الأعناب ومن شجرة النخل. وإذا طبخ أدنى طبخ حل حل قليله الذي لا يسكر وإن كان كثيره من المسكرات. وما سوى ذلك عندهم من الأنبذة المسكرة يحرم الكثير منها، المسكر والقليل الذي لا يسكر لا يحرم، نعم لا يحرم منه، وهذا خلاف الأدلة، ما أسكر كثيره فقليله حرام، فالكثير المسكر يحرم منه القليل الذي لا يسكر، والقليل يدعو إلى الكثير. فعلى كل أهل الكوفة شدوا في هذه المسألة وخصوا الخمر بعصير العنب، وغير عصير العنب لا يسمونه خمرا وإن كان مسكرا، لكن عندهم تفاصيل فيه. فالكلام فما كان من الشجرتين وأسكر فيحرم القليل الذي لا يسكر والكثير الذي يسكر، وما كان من غير الشجرتين من غير العنب ومن غير النخيل كالذرة والعسل وغير ذلك مما يستعمل في الخمر، فإنما يحرمون الكثير المسكر فقط، وأما القليل الذي لا يسكر وإن كان كثيره من المسكرات فإنهم لا يحرمونه. ولا يفهم من مذهب أهل الكوفة أنهم يجيزون الإسكار، أن يشرب الإنسان ما يسكر به، فإنهم لا يجوزون هذا، وإنما تأولوا هذا التأويل أنهم أجازوا القليل الذي كثيره من المسكرات، وهذا خلاف أدلة الشريعة، وهذا كما عرفنا إذا كان في من غير الشجرتين. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول كل مسكر خمر، لم يقل لم يخص ذلك بشجرة العنب، وإنما قال كل مسكر خمر، لم يخص ذلك بعصير العنب، ولم يكن عصير العنب ولم يكن خمر الناس في نعم في مدينة النبي عليه الصلاة والسلام من عصير العنب، ما كانوا يزرعون العنب ولا يعرفون خمر العنب، فنزل الخمر حين نزل وما عندهم عصير العنب، ما عندهم خمر العنب، وإنما كان عندهم التمر وعندهم الذرة وغير ذلك مما يستعملونه ويتخذونه خمرا. فعلى كل الخمر ما خمر العقل كما قال عمر رضي الله عنه، الخمر ما خمر العقل أي ما غطى العقل، وقال النبي عليه الصلاة والسلام كل مسكر خمر وكل خمر حرام، وهكذا يقول عليه الصلاة والسلام كل مسكر حرام كما جاء في الصحيحين عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، كل مسكر حرام، وغير ذلك من الأدلة الواردة في الباب. إذا كان بايع ليس له دخل آخر فلا يتعامل معه، إذا جاء بثمن يريد أن يشتري شيئا ولا يعلم له كسب إلا من بيع الخمر فإنه لا يباع له. لكن إذا كان يبيع الخمر ويبيع غير الخمر فيجوز أن يباع له الطيبات. نعم يجوز أن يباع له الطيبات بنية الحلال. وهناك من توسع وذهب إلى مشروعية بيع العنب لمن يتخذ العنب خمرا، كما ذهب إلى ذلك الثوري رضي الله عنه. سفيان الثوري يقول بيع الطيبات لمن شئت، لا إثم عليك، الإثم على من يتخذ ذلك خمرا، أما أنت بيع الطيبات لمن شئت. وهذا قول من الأقوال الفاسدة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كما في هذا الحديث لعن في الخمر عشرة، فلعن عاصرها ومعتصرها وشاربها وحاملها والمحمولة إليه وساقيها وبايعها وآكل ثمنها والمشتري له والمشترط له. فكيف يقال إذا كانها عن نعم عن الحمل، ونهى عن العصر والاعتصار والشرب والحمل والمحوط إليه والسقي والبيع، فهذا يدل على أنه يحرم كل ما يتوصل به إلى الإسكار، كل ما يتوصل به إلى الإسكار فهو محرم. فالذي يبيع العنب لمن يعلم أنه يتخذها خمرا فهو متعاون على الإثم والعدوان، ولا يجوز له ذلك. والله يقول تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فهذا القول نعم غير صحيح، ما يستقيم مثل هذا القول. كسبه من الخمر فقط فلا يجاب، لا في وليمة ولا في عقيقة ولا تقبل له هدية، فيعتزل من نعم يعتزل ماله ويعتزل طعامه. نعم هذا هو الواجب من كسب الخمر، إن علم ذلك فيتقى، إن علم ذلك، وإذا لم يعلم فالإنسان ينوي الحلال. إلى هنا والحمد لله.